إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الجمعة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 29، وهو باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد، رواه عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقول الإمام البخاري رحمه الله: وقال محمود حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: دخلت على عائشة رضي الله عنها والناس يصلون، قلت: ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء، فقلت: آية؟ فأشارت برأسها أي نعم. قالت: فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا حتى تجلاني الغشي، وإلى جنبي قربة فيها ماء ففتحتها فجعلت أصب منها على رأسي، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب الناس وحمد الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد. قالت: ولغط نسوة من الأنصار فانكفأت إليهن لأسكتهن، فقلت لعائشة رضي الله عنها: ما قال؟ قالت: قال: ما من شيء لم أكن أريته إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو قال الموقن شك هشام فيقول: هو رسول الله، هو محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا وصدقنا، فيقال له: نم صالحا، قد كنا نعلم إن كنت لتؤمن به. وأما المنافق أو قال المرتاب شك هشام فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. قال هشام: فلقد قالت لي فاطمة فأوعيته، غير أنها ذكرت ما يغلظ عليه. طيب، هنا موضوع هذا الباب: باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. موضوع هذا الباب أنه مما يشرع للخطيب ومما يستحب للخطيب أن يقول بعد الثناء على الله سبحانه وتعالى، أن يقول أما بعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله: رواه عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه كان يقول في خطبته بعد أن يحمد الله تعالى ويتشهد وبعد خطبة الحاجة، يقول صلى الله عليه وسلم: أما بعد. والإمام البخاري رحمه الله ذكر تحت هذا الباب عدة أحاديث، كل حديث منها فيه ذكر خطبة من خطب النبي صلى الله عليه وسلم، إما خطبة جمعة أو خطبة أخرى في غير خطب الجمعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها أما بعد، وما معنى هذه العبارة أما بعد؟ فقالوا تقديرها يعني أما الثناء على الله فهو كذا، وأما بعد فكذا. وقال سيبويه معناها مهما يكن من شيء بعد، مهما يكن من شيء بعد. فهذا معنى هذه العبارة، يعني يؤتى بها للفصل بين خطبة الحاجة وبين موضوع الخطبة الذي يريد الحديث فيه. فخطبة الحاجة فيها الثناء على الله سبحانه وتعالى والشهادتان. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم في افتتاح خطبه أنه يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخر الافتتاحية يعني المعروفة، ويتشهد الشهادتين ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ ثلاث آيات فيها الأمر بتقوى الله تعالى، آية من سورة آل عمران وآية النساء مطلع سورة النساء وآية الأحزاب. ثم بعد قراءة هذه الآيات يقول صلى الله عليه وسلم أما بعد. ويلاحظ هنا أنه في هذه الأحاديث يعني فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد، أو فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد. فهنا يعني أجمل ذكر الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، أجمل ذكر الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، ولم يذكر يعني تفصيل يعني ذلك وما هي الصيغة التي كان يقولها صلى الله عليه وسلم في حمد الله تعالى وفي الثناء عليه، وذكرت في أحاديث أخرى. وقال كثير من العلماء يعني يمكن أن يستفاد من هذه الأحاديث التي فيها حمد الله وأثنى عليه أن الأمر في ذلك واسع، وأنه يعني لا يلزم اتباع صيغة يعني خطبة الحاجة التي وردت يعني في بعض الأحاديث. فقالوا يعني هذا يعني كأنه نوع من حمد الله والثناء عليه، ولا بأس أن يحمد الإنسان ربه ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغ أخرى في افتتاح الخطبة، فإنها تؤدي المراد ويحصل بها اتباع السنة إن شاء الله. لكن يعني كان الغالب استعمال خطبة الحاجة، وإن كان يعني لا بأس يعني أن يقول في بعض الأحيان أن يستعمل في بعض الأحيان صيغا أخرى فيها حمد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والثناء على الله تعالى ونحو ذلك، يعني لا بأس أن يستعمل أي صيغة تؤدي هذا الغرض. ثم يشرع للخطيب أن يقول أما بعد. فإذا هذه العبارة أما بعد، فذكرنا يعني أنها يؤتى بها للفصل يعني بين الثناء على الله وبين موضوع الخطبة. واختلف في أول من قالها، فقيل داود عليه السلام. من هو أول من استعمل هذه العبارة أما بعد وأتى بها في خطبه؟ فقيل داود عليه السلام. وجاء ذلك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في إسناده ضعف كما ذكر الحافظ ابن حجر، يقول رواه الطبراني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني أول من قال أما بعد داود عليه السلام. لكن هذا الحديث يعني في سنده ضعف، لكن جاء معناه من كلام بعض السلف، يعني أنهم نسبوا ذلك إلى داود عليه السلام أنه أول من قال أما بعد، وفسروا قول الله سبحانه وتعالى ولقد آتينا داود الحكمة وفصل الخطاب، فسروا فصل الخطاب بأنه أما بعد، أن هذا يعني مما يعني امتن الله تعالى به على داود عليه السلام أنه علمه فصل الخطاب، يعني علمه هذه العبارة أن يقولها في افتتاح خطبه، وسماها فصل الخطاب لأنها تفصل بين المقدمة وبين موضوع الخطبة. فجاء عن الشعبي أنه قال فصل الخطاب الذي أعطيه داود أما بعد. وروي أيضا أن أول من قالها يعقوب عليه السلام، ويعقوب يعني أسبق من داود، يعقوب أسبق من داود. فقيل أيضا يعني جاء عن بعض السلف فيما رواه الدارقطني عن الشعبي أن أول من قال أما بعد هو يعقوب عليه السلام. وقيل يعرب ابن قحطان، وقيل كعب بن لؤي، كل هؤلاء من أجداد العرب، من أجداد العرب الأوائل. فقيل يعني هؤلاء يعرب بن قحطان أو كعب بن لؤي، وقيل سحبان وائل، وقيل قس ابن ساعدة الإيادي. فهذه كلها عدة آراء في أول من قال أما بعد. وهؤلاء المذكورون كلهم من الخطباء المشاهير، يعني من الخطباء العرب المعروفين يعني بالفصاحة والبيان، فنسب إلى كل واحد من هؤلاء أنه أول من قالها. وأحيانا اختلاف الآراء في مثل هذه الأمور يكون مرجعه مثلا أن مثلا بعض العلماء يبلغه أن فلانا قال في خطبته أما بعد، وهو لا يعرف أن أحدا قبله قالها، فيحسب أنه هو أول من قالها فيقول أول من قالها فلان. لكن شخص آخر مثلا سمع عن رجل قبله أنه قال أما بعد، فيقول هذا هو أول من قالها، وهكذا. فتتعدد يعني الآراء، بس هذا يعني من فضول العلم يعني الذي لا ينبني عليه يعني كبير فائد. لكن المشهور هو الأول، يعني الذي قاله أكثر العلماء أن أول من قال أما بعد هو داود عليه السلام، وأن هذا هو فصل الخطاب. فهذا هو أشهر الأقوال، يعني وردت فيه آثار ووردت فيه يعني أحاديث وكذا. فهذا هو أشهر الأقوال. ويمكن أن يكون القصد يعني مثلا الذين نسبوا ذلك إلى بعض العرب يعرب بن قحطان أو كعب بن لؤي أو كذا، أن يكون قصدهم هذا أول من قال أما بعد من العرب، الذين قالوا داود أو يعقوب أو كذا قصدهم أول من قال أما بعد على الإطلاق، أو يكون مثلا قصد بعضهم أول من قال أما بعد يعني من قبيلة كذا أو من قبيلة كذا، اللي هي الأولية الإضافية. يعني هذا أيضا مما يمكن التوفيق به بين هذه الأمور. طيب، الحديث الأول الذي أورده هنا ساق الإسناد إلى أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها، وهي أختها عائشة أخت أسماء، فدخلت أسماء على أختها عائشة رضي الله عنها والناس يصلون، وكانت هذه الصلاة صلاة الكسوف، كانت الشمس قد كسفت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكسف الشمس هذا بيكون يعني عند وقت الشروق، يعني أو يعني حول وقت الشروق، فكان كسوف الشمس في ذلك الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الكسوف. فأسماء دخلت على عائشة والناس يصلون، قالت قلت ما شأن الناس، يعني صلاة غير عادية يعني في هذا الوقت، يعني ما جرت العادة يعني أن يكون هذا الوقت وقت الصلاة وكذا، والناس يعني مجتمعون وشيء غريب. فقالت ما شأن الناس، أسماء تسأل عائشة وعائشة تصلي، فأشارت برأسها إلى السماء، عائشة رضي الله عنها وهي تصلي، وكانت تصلي في حجرتها والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في المسجد، وعائشة رضي الله عنها تأتم بالرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس جماعة في المسجد، وصلاة الكسوف صلى جهرا، وصفتها كما جاء في الأحاديث صفة صلاة الكسوف أنها ركعتان، في كل ركعة ركوعان وقراءتان، يعني طريقة أنه الإمام يكبر وبعد الاستفتاح والتعوذ والبسملة وكذا يقرأ الفاتحة وسورة من القرآن أو ما تيسر من القرآن، ثم يكبر ويركع، وبعد أن يرفع من الركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يرجع يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ويقرأ الفاتحة مرة أخرى ويؤمنون، وبعدين يقرأ ما تيسر من القرآن، ثم يكبر ويركع ويكمل الركعة كأي ركعة عادية أخرى، بعد ذلك يعني يسجد سجدتين ويقوم للركعة التالية، فأيضا يفعل نفس الشيء، يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن ثم يكبر ويركع، وبعد الرفع من الركوع قل سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن مرة أخرى، ثم يكبر ويركع، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين، ثم يجلس للتشهد، ثم يسلم. فيعني هي الاختلاف فيها عن بقية الصلوات زيادة قراءة للفاتحة وسورة وزيادة ركوع في كل ركعة، يعني هي الصلاة عبارة عن ركعتين لكن كل ركعة فيها زيادة قراءة وركوع، فهذه صفة صلاة الكسوف ويستحب إطالتها، هذه الصلاة تسمى صلاة الكسوف أو صلاة الخسوف، والكسوف يعني يطلق غالبا على كسوف الشمس، والخسوف يطلق غالبا على خسوف القمر، والكسوف والخسوف انطماس الضوء، فالكسوف يعني انطماس ضوء الشمس أو انطماس ضوء القمر بسبب وقوع الأرض بين بتقع الأرض يعني بين الشمس والقمر بحيث تحجب يعني أحدهما يعني عن الأرض أو كذا، الشيخ الأرض تقع بين أو القمر يقع، القمر يقع بين الأرض والشمس، يعني إما وقوع القمر بين الأرض والشمس فيسد ضوء الشمس، أو تقع الأرض بين الشمس والقمر فينطمس ضوء القمر أو كذا، فهذه يعني هذا هو الكسوف أو الخسوف، ويسن عنده هذه الصلاة، وهي من المستحبات، من المستحبات ومما يشرع ويجمع لها الناس، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالات في الكسوف والخسوف أن يأمر مؤذنه أن ينادي في الناس الصلاة جامعة الصلاة جامعة، فيجتمعون ويصلون، وتظل الصلاة على المشروع إلى أن ينجلي، إلى أن تنجلي الشمس، يعني طالما الشمس منكسفة فالصلاة على المشروع إلى أن تنجلي، فإذا انجلت خلاص يعني يكمل يعني صلاته صلاة خفيفة يكملها ثم يسن، ويسن إطالة هذه الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ فيها سورة البقرة لما صلى صلاة الكسوف بأصحابه صلى الله عليه وسلم، قرأ في صلاته سورة البقرة، فيستحب يعني إطالة هذه الصلاة إذا تيسر، يعني وإذا يعني شق ذلك على الناس أو كذا يعني يأتي بما تيسر ويقرأ ما تيسر من القرآن. فالمهم يعني أن الشمس كسفت، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، وعائشة تصلي خلف الرسول صلى الله عليه وسلم في حجرتها، فدخلت عليها أختها أسماء فقالت ما شأن الناس، فأشارت برأسها إلى السماء، وهذا دليل على جواز الإشارة المفهمة في الصلاة، وأن ذلك من الحركة اليسيرة المعفو عنها، من الحركة اليسيرة المعفو عنها، يجوز للإنسان أن يشير في الصلاة إشارة مفهمة يعني تفهم يعني تفهم المخاطب معنى من المعاني، فيجوز ذلك في الصلاة، ويكون ذلك من الحركة اليسيرة المعفو عنها، خاصة عند الحاجة إلى هذا. وكذلك يعني فيه أيضا جواز تكليم المصلي عند الحاجة، عند الحاجة يعني موضوع مثلا غريب أو شيء يعني يحتاج فيه إلى جواب عاجل، فيجوز يعني أن يسأل المصلي في أثناء الصلاة. أن الصحابة مثلا كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وكان يرد السلام مثلا بالإشارة، فكانوا يسلمون عليه وهو يصلي ويرد عليهم السلام إشارة بيده صلى الله عليه وسلم، يرفع كفه يكون بطنها إلى الأرض وظهر الكف إلى أعلى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجيب السلام بالإشارة، وكونهم يسلمون عليه هذا معناه جواز يعني تكليم المصلي. وهنا أسماء سألت عائشة وهي تصلي، قالت ما شأن الناس؟ فعائشة رضي الله عنها أشارت برأسها إلى السماء، أشارت إشارة يعني يفهم منها أن هذه الصلاة يعني تريد أن تفهمها أن هذه الصلاة صلاة الكسوف، لأن السماء فيها يعني ظاهرة غريبة وفيها شيء يعني غريب، وهذه الصلاة من أجل هذا الذي في السماء. فطبعا لما أشارت برأسها إلى السماء فهمت أسماء أن هذه الصلاة من أجل كسوف الشمس. قالت أسماء فقلت آية آية، آية يعني علامة، طبعا القصد يعني شيء يعني تطلق الآية على الشيء المعجز أو الشيء الغريب أو الشيء يعني العجيب، فقالت يعني آية يعني، فقالت برأسها أي نعم. عائشة رضي الله عنها أيضا وهي تصلي أشارت برأسها يعني حركت رأسها بما يفهم نعم يعني هذه الصلاة بسبب هذه الآية التي في السماء. قالت أسماء رضي الله عنها فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا، النبي صلى الله عليه وسلم أطال الصلاة جدا لأنه قرأ بسورة البقرة كما ذكرنا. قالت فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جدا حتى تجلاني الغشي، حتى تجلاني الغشي يعني حتى أغشي عليه، وإلى جنبي قربة فيها ماء ففتحتها فجعلت أصب منها على رأسي. يعني الصلاة طالت جدا حتى يعني أغشي عليها يعني بسبب طول الصلاة، وجنبها قربة فيها ماء ففتحت القربة وجعلت تصب منها على رأسها يعني لتفيق يعني من هذا الإغماء الذي أصابها. قالت فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، النبي صلى الله عليه وسلم انصرف يعني انتهى من صلاته وفرغ من صلاته وسلم منها حين تجلت الشمس، فخطب الناس وحمد الله بما هو أهله. النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في يعني فهذا فيه أنه مما يسن يعني في صلاة الكسوف أن يكون بعدها خطبة، أن تصلى صلاة الكسوف ويخطب بعدها خطبة يعني يكون فيها تذكير الناس بالجنة والنار وعذاب القبر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، والدعوة يعني إلى الاستغفار وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حمد الله بما هو أهله ثم قال أما بعد، ثم قال أما بعد. وهذا هو موضع الشاهد من الحديث، هذا هو موضع الشاهد من الحديث. الإمام البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث هنا ليستدل به على أنه كان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبه بعد أن يحمد الله ويثني عليه أن يقول أما بعد. قالت ولغط نسوة من الأنصار، يعني نساء من الأنصار أخذنا يتكلم فيما بينهن يعني ويكلم بعضهن بعضا بصوت عال حتى ارتفعت أصوات النساء، فانكفأت إليهن لأسكتهن. أسماء رضي الله عنها اتجهت إلى هؤلاء النسوة الأنصاريات تأمرهن بالسكوت والإنصات، لأنهن يتكلمن أثناء خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يخطب هذه الخطبة، والنساء يعني ارتفعت أصواتهن بالحديث والكلام. قالت: فقلت لعائشة ما قال، يعني طبعا أسماء بسبب اتجاهها لإسكات هؤلاء النسوة الأنصاريات رضي الله عنهم، ففاتها جزء من الخطبة، فاتها جزء من الخطبة بسبب ذلك. فسألت أختها عائشة رضي الله عنها عن الجزء الذي فاتها من الخطبة، ماذا قال، أي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت لها عائشة رضي الله عنها: قال: ما من شيء لم أكن أريته إلا قد رأيته في مقامي هذا، حتى الجنة والنار. النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي هذا، يعني في صلاتي هذه، المقام اللي هو القيام، يعني أثناء قيامي في الصلاة أطلعني الله سبحانه وتعالى على كل شيء لم أكن رأيته من قبل، رأيته في أثناء مقامي هذا، أثناء قيامي في الصلاة، حتى الجنة والنار. وورد تفصيل ذلك في أحاديث أخرى أو روايات أخرى لقصة صلاة الكسوف، أن الله سبحانه وتعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على الجنة والنار في عرض هذا الجدار، الجدار الذي أمامه في جهة القبلة هو يصلي، وأمامه جدار المسجد. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: إني رأيت الجنة والنار في عرض هذا الجدار. والصحابة رضي الله عنهم تعجبوا يعني أثناء الصلاة، لأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أثناء صلاة الكسوف إذا به يتقدم حتى يكاد يعني يلتصق بالجدار، كأنه يتناول شيئا بيده، يعني كأنه يعني يمد يده ليمسك بشيء أو كذا. ثم إذا بهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر يعني ويرجع القهقرة يعني مفزوعا في أثناء الصلاة، كل هذا وهو يصلي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف، وأثناء يعني قراءته وصلاته رأوه يتقدم نحو الجدار، ثم رأوه يعني يتقدم يعني هو مستبشر، ثم رأوه يعني يرجع القهقرة وهو مفزوع. وأخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك، أن الله سبحانه وتعالى صور له الجنة والنار في عرض هذا الجدار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صار يطلع على صورة الجنة والنار كأنها يعني منطبعة في هذا الجدار بقدرة الله سبحانه وتعالى، يعني أصبح الجدار كأنه يعني، طبعا الآن موضوع الشاشات والعدسات والحاجات هذه، طبعا إذا كان هذا يعني في يعني جعله الله في مقدور الناس، يعني في وقتنا هذا الواحد يرى الأشياء البعيدة عن طريق شاشات وعن طريق كذا، فبقدرة الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى صور الجنة والنار للرسول صلى الله عليه وسلم وأطلعه عليها في جدار المسجد بقدرة الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني رأيت الجنة، وتدلى لي عنقود من عنب، تدلى عنقود من العنب يعني أمام الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلي، حتى يعني هممت أن أقطفه، يعني هم النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ العنقود العنب يعني إذا به أمامه يعني يكاد يلمسه بيده. ثم بعد ذلك جاءت صورة النار أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني فتأخر القهقرة يعني قال رأيت النار حتى تكاد يعني أن تحرق ثياب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به يعني يرجع مبتعدا عنها. وأحيانا هذه الحركات يعني تكون لا إرادية، يعني الإنسان إذا رأى شيئا يعني مفزعا أو رأى النار أمامه والعياذ بالله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني تأخر ورجع القهقرة يعني خشية أن يناله شيء منها وكذا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريب من فتنة المسيح الدجال، يعني مثل فتنة المسيح الدجال أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. والفتنة هي الامتحان والاختبار، والمراد به هنا السؤال، سؤال القبر، سؤال الملكين، لأنه كما جاء في الأحاديث عندما يوضع العبد في قبره، عندما يوضع الإنسان في قبره يأتيه ملكان يقال لهما منكر ونكير، يقال لهما منكر ونكير، ويجلسان العبد في القبر ويجلسان منه مد البصر، يعني يجلسان بعيدين عنه على امتداد بصره، على نهاية يعني ما يرى بصره، ويسألانه ثلاثة أسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فهنا في الرواية التي معنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل فتنة المسيح الدجال، يعني فتنة القبر هذه فتنة عظيمة تشبه فتنة المسيح الدجال أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. وهنا تشبيه فتنة القبر بفتنة المسيح الدجال المراد بها أن فتنة القبر فتنة عظيمة، لأن فتنة المسيح الدجال هي أعظم فتنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قال: ما خلق الله فتنة منذ خلق السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة أعظم من فتنة المسيح الدجال، ليس هناك فتنة منذ أن خلق الله السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة أعظم من فتنة المسيح الدجال. فتنة المسيح الدجال فتنة عظيمة جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه فتنة القبر في يعني خطورتها وهولها وشدتها أنها تشبه فتنة المسيح الدجال. يؤتى أحدكم، هنا تفصيل فتنة القبر، قال: يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ هذا سؤال من ضمن الأسئلة الثلاثة، يعني هنا الرواية فيها سؤال واحد لكن ذكرت الأسئلة الثلاثة في الروايات الأخرى. فهنا السؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ يعني ما علمك بهذا الرجل، أي بمحمد صلى الله عليه وسلم، ماذا تعرف عن هذا الرجل؟ ويشيران إشارة يعني يفهم منها أن السؤال عن محمد صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن أو قال الموقن، شك هشام، وهشام بن عروة ابن الزبير الذي يروي هذا الحديث، فشك يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن أو قال الموقن، والمعنى يعني قريب. فأما المؤمن فيقول: هو رسول الله، هو محمد صلى الله عليه وسلم. المؤمن وهو في قبره عندما يسأله الملكان: ما علمك بهذا الرجل؟ فيقول: هو رسول الله، هو محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا في الروايات الأخرى أنه يقولها يعني ثلاث مرات، عندما يقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ يقول: هو محمد، هو محمد، هو محمد، يكررها يعني المؤمن في قبره صلى الله عليه وسلم. جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا وصدقنا. هذا كله من جواب المؤمن في قبره. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لحسن الجواب في ذلك الوقت، وأن يثبتنا في هذه الفتنة العظيمة، فتنة القبر. فهذا جواب العبد المؤمن، يقول: هو رسول الله، هو محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا وصدقنا. فيقال له: نم صالحا. الملكان يقولان له: نم صالحا، قد كنا نعلم إن كنت لتؤمن به. الملكان يقولان له: قد كنا نعلم إن كنت لتؤمن به، يعني نحن نعلم أنك مؤمن به ومصدق به. يعني الملكان يعرفان مسبقا، أطلعهما الله تعالى على أن هذا العبد عبد مؤمن كان يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيسألانه ويجيب فيقولان له يعني: نحن نعلم أنك كنت مؤمنا به صلى الله عليه وسلم. وأما المنافق أو قال المرتاب، أما المنافق أو أما المرتاب، مرتاب من الريب والشك وكذا، فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فيقول: لا أدري. المنافق والعياذ بالله إذا سئل نفس هذا السؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما علمك بهذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، والعياذ بالله تعالى. فهذا جواب المنافق. أعاذنا الله من ذلك. فقال هشام: فلقد قالت لي فاطمة فأوعيته. وفاطمة بنت المنذر هي والدة يعني هشام بن عروة، ويرويها عن أمه فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر. فيقول يعني فاطمة أخبرتني يعني بقصة هذا الحديث يعني، وأوعيته يعني وحفظته، غير أنها ذكرت ما يغلظ عليه، يعني ذكرت بعد ذلك التغليظ على المنافق والعياذ بالله. طبعا المؤمن يقال له نم صالحا، وأما المنافق فيغلظ عليه. فيقول أن فاطمة أخبرته بالتغليظ على المنافق، والتغليظ هذا يعني ورد في الرواية الأخرى تفصيله أنهم يقولون له لا دريت ولا تليت، عندما يقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا. فصفة هذا التغليظ على المنافق أنه يقال له لا دريت ولا تليت، ويضرب بمرزبة من حديد فيهوي في الأرض 70 خريفا والعياذ بالله، ثم يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، يعني حتى تدخل أضلاعه بعضها في بعض، تشتبك أضلاعه بعضها في بعض من شدة يعني تضييق القبر عليه، ويصبح قبره حفرة من حفر النار والعياذ بالله تعالى، يأتيه من سمومها وعذابها والعياذ بالله. فالشاهد من الحديث يعني الشاهد من هذا الحديث كله أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خطب هذه الخطبة العظيمة بعد أن حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله قال أما بعد، فدل الحديث على مشروعية الإتيان بهذه العبارة في الخطبة بعد المقدمة يقول أما بعد، ثم يدخل في موضوع الخطبة. الحديث الذي بعده: قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطني، ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعله الله في قلوبهم من الغنى والخير، فيهم عمرو بن تغلب. يقول عمرو بن تغلب رضي الله عنه: فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. قال تابعه يونس. هنا أيضا هذا الحديث راويه الصحابي الجليل عمرو بن تغلب رضي الله عنه، فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو أتي بسبي يعني عبيد رقيق يعني، فقسمهم ووزع هذه الأموال وهذا الرقيق وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قسمه فأعطى رجالا وترك رجالا. النبي صلى الله عليه وسلم وزع هذا المال على بعض الناس وترك بعض الناس، لم يعطهم يعني ما كان المال يكفي لتوزيعه على الجميع، فأعطى البعض وترك البعض. فبلغه أن الذين ترك عتبوا، النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن بعض الذين لم يعطهم الرسول صلى الله عليه وسلم عتبوا وقالوا في أنفسهم يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى يعني رجالا ضعفاء الإيمان ورجالا مثلا فيهم نفاق أو فيهم كذا، وترك يعني أقواما من الفضلاء ومن المؤمنين وكذا، يعني وخفي عليهم وجه الحكمة من قسمة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأموال. وجاء أيضا في الصحيحين أن ممن راجع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القسمة وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك أعطيت فلانا وفلانا وتركت فلانا وإني لأراه مؤمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما، النبي صلى الله عليه وسلم قال أو مسلما، فقال يا رسول الله إني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما، قال إني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما، ثلاث مرات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعطي أقواما أتألفهم على الإيمان وأدع أقواما مؤمنين أكلهم إلى إيمانهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن له الحكمة، وفيه إرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم سعدا ألا يشهد لأحد بالإيمان، لا يقول فلان مؤمن وإنما يقول فلان مسلم، لأن الإسلام هو الوصف الظاهر الذي يتعلق بظاهر الإنسان، التزامه بأحكام الإسلام الظاهرة، فهذا هو الوصف الظاهر للإنسان، فيصفه بالإسلام. الإسلام يعني تشهد به لنفسك ولغيرك يعني وتجزم به. وأما الإيمان فهو مطابقة الباطن للظاهر، وأن يكون الإنسان يعني ملتزما بفعل الواجبات وتاركا للمحرمات فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وهذا مما يعني لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان يعني يحسن الظن ويظن بالناس يعني خيرا، لكن حقيقة ذلك علمها عند الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يجزم بالإسلام ولا يجزم بالإيمان. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمه، إلا فإن نفس هذا الرجل الذي كان سعد يتكلم عنه كان مؤمنا في الحقيقة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد يعني أن يعلمه ألا يجزم لأحد بالإيمان، وإنما يشهد للناس بالإسلام، يقول فلان مسلم ولا يقول فلان مؤمن، لأن الإيمان هذا تزكية يعني لباطنه وشهادة له بأنه يعني أتى بالواجبات وترك المحرمات، وذلك يعني مما لا يطلع عليه على الحقيقة يعني إلا الله سبحانه وتعالى. فالمهم أن سعدا يعني راجع الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، وخفي عليه الحكمة، وآخرون من الصحابة أيضا يعني خفيت عليهم هذه الحكمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن الذين لم يعطهم عتبوا، فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد. وهذا موضع الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب في هذه المناسبة خطبة، وهذا يبين يعني أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتنم هذه المناسبات، يعني المواقف التي تمر وتحتاج إلى تعليم وتحتاج إلى بيان وتوضيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتنم هذه المواقف ويوضح يعني ما يحتاج إلى التوضيح ويبين ما يحتاج إلى البيان. فخطب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني خطبة وقال فيها أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي. يقول يعني توزيع هذا المال الذي أوزعه على الناس لا يعني أن الذي أعطيه أفضل من الذي لم أعطيه. فيقول إني أحيانا أعطي رجلا وأترك آخر، والذي يعني الذي تركته ولم أعطه أحب إلي من الذي أعطيته، ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أحيانا أعطي بعض الناس لضعف إيمانهم وفي قلوبهم جزع وهلع، كما وصف الله سبحانه وتعالى المنافقين، قال إيه إذا أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني يرى أن بعض الناس في قلوبهم هلع وجزع، وإذا لم يعطهم ربما كان ذلك سببا في ردتهم عن الدين والعياذ بالله، بسبب يعني ضعف إيمانهم أو سببا يعني في شر يحصل له في دينهم بسبب عدم إعطائهم. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتألف هؤلاء ويعطيهم حتى يكف شرهم أو يكف أذاهم أو يعني ليحافظ على إيمانهم حتى لا يرتدوا عن الدين أو كذا، ويدعو أحيانا أقواما يعني مع أنهم أحبوا إليهم من الذين أعطاهم. قال ولكن أعطي وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. النبي صلى الله عليه وسلم يأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. هنا الغنى الذي في القلوب هو القناعة، كما قال صلى الله عليه وسلم ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. فالغنى القلبي هذا اللي هو القناعة والرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الغنى الحقيقي الغنى الحقيقي هو يعني الاستغناء عما في أيدي الناس، الاستغناء عما في أيدي الناس، أو استغناء الإنسان عما ليس عنده. الإنسان يعني حتى وإن كان فقيرا وقليل المال وكذا وينقصه بعض الأشياء، لكن طالما هو في قلبه يعني عنده قناعة ورضا بما عنده، رضا بما عنده واستغناء عما ليس عنده، فهذا هو الغنى الحقيقي من شعور الإنسان في قلبه بأنه لا ينقصه شيء، وأن الذي عنده من يعني من حطام الدنيا وأمور الدنيا أن الذي عنده يكفيه يعني ويرضى به، فهذا هو الغنى الحقيقي. لكن في المقابل يعني الفقر الحقيقي هو افتقار القلب إلى ما ليس في يد الإنسان أو إلى ما لا يملك الإنسان. يعني لو أن إنسان عنده أموال قارون وإنسان مثلا ملياردير وكذا وعنده بلايين الأموال، ولكن مع ذلك يعني يشعر أنه ينقصه أشياء ويعني أنه محتاج إلى أشياء أخرى ليست عنده، وهو غير راض بما عنده ويعني يرى أنه يحتاج إلى أشياء أخرى تنقصه وكذا، فهذا يصبح فقيرا رغم أنه كثر يعني فقيرا الفقر القلب، يعني مفتقرا إلى ما ليس في يده، الفقر اللي هو الحاجة إلى ما ليس في يده، رغم أنه يعني عنده مال كثير وعنده نعم كثيرة ولكن لا تكفيه، دائما يشعر أنه ينقصه أشياء مما ليست عنده ولا يرضى بما أعطاه الله، فهذا هو الفقر الحقيقي. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أكلوا أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير فيهم عمرو بن تغلب، من هؤلاء الأقوام المؤمنين الذين ملأ الله قلوبهم غنى، يعني استغناء بالله واستغناء عما سوى الله ورضا بما قسم الله في قلوبهم الخير والإيمان. فمن هؤلاء الأقوام المؤمنين عمرو بن تغلب، سمى النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن تغلب رضي الله عنه وضرب به مثالا، لأنه واحد من الذين لم يعطهم الرسول صلى الله عليه وسلم وكان قنوعا يعني رغم فقره وحاجته، لكنه كان راضيا بما قسم الله وقانعا بما أعطاه الله ولم يعتب على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يعطه، فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه. فيقول عمرو بن تغلب رضي الله عنه، يقول: فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. وحمر النعم يعني الإبل الحمراء، وهذه يعني يضرب بها المثل، يعني كانت أنفس أنواع الإبل عند العرب، يعني أنفس أنواع الإبل وأغلاها ثمنا، فكانت يضرب بها المثل عند العرب يعني للمال الكثير يعني أو المال النفيس، يعني زي مثلا يعني أفخر أنواع السيارات مثلا، لما نقول مثلا فلان يعني عنده سيارة كذا مثلا نوعها كذا أو شيء، فيضرب بها المثل يعني في يعني الغنى واقتناء يعني الأشياء النفيسة وكذا. فكانت حمر النعم هذه المقتنيات النفيسة يعني عند العرب التي لا يقتنيها إلا الأثرياء وكذا. فهو يقول يعني عمرو بن تغلب: ما أحب أن لي بكلمة رسول الله حمر النعم، يعني ما أحب أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أعطاني حمر النعم ولم يقل في هذه الكلمة، يقول هذه الكلمة أحب إلي من أن يعطيني حمر النعم، وما قاله حق، لأن كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير وبركة وثناء عليه خالد إلى يوم القيامة، والذين أخذوا الأموال فنيت هذه الأموال ولم يستفيدوا منها شيئا، بينما انتفع عمرو بن تغلب بثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاز برضا النبي صلى الله عليه وسلم. فأيضا الشاهد من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خطب هذه الخطبة حمد الله ثم أثنى عليه ثم قال: أما بعد، فيستفاد من الحديث استحباب أن يقول الخطيب في خطبته أما بعد، ليفصل بها بين المقدمة وبين موضوع الخطبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. هل يوجد سؤال أو شيء؟ طيب تفضل. نعم، كما ذكر يعني أخونا عبد الكريم، يعني أحيانا بعض الخطباء مثلا يقول أما بعد وبعدين سيتكلم في الموضوع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ورد عنه في خطبة الحاجة أنه كان يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فكان بعد الحمد والثناء وقراءة الآيات يقول: أما بعد، ثم يوصي باتباع السنة ويحذر من اتباع البدعة. طيب، بعد ذلك الخطيب برضو يحتاج إيه؟ أن ينتقل من هذا الموضوع، موضوع الحث على اتباع السنة والتحذير من البدع والمحدثات، يحتاج بعد ذلك إلى أن يدخل بقى في الموضوع، مثلا هتكلم عن الجنة والنار، أو هتكلم عن تقوى الله، عن التوكل على الله، عن أي موضوع هيختاره، فيريد برضو ينتقل من هذا الموضوع إلى الموضوع، فيقول يعني: ثم أما بعد، لينتقل إلى موضوع آخر. أو مثلا فالجواب يعني هذا لم يرد يعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يكرر يعني يقول ثم أما بعد ليدخل في موضوع آخر. لكن طبعا يعني الخطابة ليست توقيفية، يعني بعد الإتيان بالمسنون، يعني إن شاء الله إذا أتى بالمسنون يؤجر ويثاب عليه، ثم بعد ذلك معه المجال مفتوح يعني يتكلم بما شاء من الكلام المباح. فإذا أراد يعني أن يكرر يعني ثم أما بعد أو لا يكرر، لا حرج في ذلك، يعني لا يكون في هذا يعني حرج، لأن الخطابة يعني من الأمور التي يسمح فيها للناس يعني أن يجددوا فيها ويبتكروا يعني أساليب يعني في الخطابة والبيان وكذا، ما دام يعني الأصل فيها الإباحة، يعني ما دام لم يأتي بشيء حرام فالمجال مفتوح يعني. لكن هو طبعا يمكن يعني تعويض ذلك، يعني مثلا عند الخروج مثلا من فقرة إلى فقرة أخرى، يعني أو حين الخطبة تشتمل على عدة عناصر أو عدة موضوعات أو كذا، فعند الانتقال مثلا من عنصر إلى عنصر آخر أو من موضوع إلى موضوع آخر، يمكن في هذه الحالة يعني أن يأتي مثلا بعبارة مثل أيها الناس أو أيها الإخوة الكرام، أو أي يعني يخاطب الناس يعني بأي نوع من أنواع الخطاب أو كذا، يكون ذلك برضو يعني إشارة إلى انتهاء يعني فكرة من الأفكار وانتقال يعني إلى عنصر أو فكرة أخرى. نعم، هذه أيضا فائدة، يعني أن الشارح يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله قال يعني يغني عن كلمة أما بعد ما يقوم مقامها، يعني أي عبارة تؤدي معناها، يعني تؤدي هذا المعنى ما يفيد يعني انتهاء يعني المقدمة والشروع في موضوع الخطبة، فيقول يعني إذا أتي بأي عبارة أخرى تؤدي المعنى فيحصل بها إن شاء الله المقصود، يعني يحصل بها المقصود إن شاء الله وتجزئ يعني. وبالتالي فأيضا فمن كان يخطب بغير العربية فيمكن يعني أن يترجم يعني عبارة أما بعد ويأتي بما يدل على معناها، وينال به إن شاء الله أجر السنة، يعني يساب ويؤجر إن شاء الله أجر هذه السنة، يعني أنه استعمل هذه العبارة التي كان يستعملها الرسول صلى الله عليه وسلم، فينال الأجر ولو أتى بما يفيد معناها إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.